بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما حكم القول للعبد أطعم ربك وضئ ربك؟ ما حكم هذا؟ لا يجوز. وما هي العلة أو الحكمة من النهي؟ لأن فيه إذلال للعبد، هذا شيء، وشيء آخر إذلال للعبد، وشيء من الافتخار والتعاظم للمخاطب والمتكلم، وشيء آخر فيه إيهام من حيث اللفظ. أطعم ربك من حيث اللفظ فيه إيهام أن المراد بالرب هو المولى عز وجل، والله يطعم ولا يطعم. وكذلك ما ذكر في هذا الباب من الألفاظ المنهية عنها من باب التأدب مع الله عز وجل، ومن باب ترك ما يوهم غير المراد، وخاصة في أمور العقيدة، فإن أجدر ما ينتبه له في الألفاظ في مقام العقيدة وفي مقام التخاطب الذي يتعلق بماذا؟ بشأن الرب عز وجل. والحديث الآخر أو الباب الثاني الذي يسأل بالله يعطى ما سأل أم يمنع عندك، فيه تفصيل. ها، إذا سأل مقدورا عليه فإنه يعطى، من باب الاستحباب ومن باب الحث على الفضيلة ومن باب التعظيم لله عز وجل، لأنه سأل به، سأل بالله. وإذا سأل ما لا يطاق أو ما يشق بذله ويعطاؤه، مثال أن يسأل ما لا يطاق، مثال ذلك أن يسألك أن تخرج من بيتك ليسكن، يأتي يقول أسألك بالله يا أخي خرج من بيتك دعني أسكن فيه، فهل تخرج إلى العراء وتتركه يسكن في البيت؟ لا. وإذا سألك فقال أنت عندك سيارة تعمل بها، فقال أسألك بالله أن تعطيني هذه السيارة، سيارة جميلة، أنا ما عندي سيارة، هذا أيضا يشق بذله. وعند عند السائلين الذين يسألون الناس بعض الأحاديث في هذا، ومنها حديث إذا سئلتم بالله فاخرجوا من دياركم، هذا يرددونه عند السؤال، إذا سئلتم بالله فاخرجوا من دياركم. هذا أصبر. طيب، ف فإذا من سئل بالله يعطى تعظيما لحق الله عز وجل فيما كان في قدرة المعطي ولا يشق عليه. وقد يشق عليه مثلا طالب علم مسكين عنده بعض المال يدخره لحاجته، إما لأن يشتري به بعض الأشياء التي يسوغ بها أكل الخبز أو ما أشبه ذلك، فيأتي ويسأله وهو غير قادر، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف تكافئ من صنع إليك معروفا؟ كيف تكافئ من صنع إليك معروفا عندك يا أخي أمريكي؟ إذا صنع إليك معروفا سنت يكافئه، فإن لم يجد ما يكافئه به يدعو له حتى يظن أنه قد كافأه. جزاك الله خيرا، هذا دعاء وهو مكافأة. جاء حديث أسامة بن زيد من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، لكن الحديث فيه علة يصححه بعض أهل العلم. إذا قال، يقول الأخ، إذا قال أسألك بالله أن تزوجني هل هذا يطاق؟ إن كان عنده ما يزوجه فإن هذا يتعلق به جزء من المشروع كما يقال، لأن هذا الأمر يحتاج فيه إلى النظر إلى ما يصلح أن ينظر في هذا الشخص. ليس كل أحد يزوج، وإنما يزوج الإنسان الصالح والمعتبر. وكذلك أيضا شيء آخر، أن هذا فيه حق للمرأة فإنها تسأل وكذلك تستشار أمها أو ما من هذا القبيل، فإن هذا الحق ليس للولي وحده وإنما يتعلق به بعض الحقوق الأخرى. طيب، والسؤال بوجه الله، ما حال هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ حديث ضعيف، من في سنده؟ سليمان، نعم، ابن قرم وهو ابن معاذ التيمي. يقول الأخ، كيف جاء في الباب حصر المسألة في الجنة مع أن الدعاء يجوز في كل مباح؟ لا، وجه هذا الحديث على فرض صحته أنه سؤال بوجه الله، أن تسأل الله عز وجل مباشرة تقول اللهم، فهذا تسأل به كل مباح أو مطلوب أو محثوث على طلبه، يعني لك أن تقول اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني دارا، اللهم ارزقني فهما وحفظا إلى آخره. لكن وجه الحديث أنك تقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم، فالسؤال بوجه الله لا يسأل به إلا شيء عظيم، هذا مقام الأدب والفضل والمقام الأعلى. فالحديث من حيث الثبوت لم يثبت، ولكن هذا مقام أدب أنه يسأل بوجه الله الشيء الفاضل. من الجنة ما يتعلق بها. والأخ يقول كذلك، أين أيهما أعظم، دخل الجنة أم رؤية الله عز وجل؟ الذي يدخل الجنة يرى الله، والذي يرى الله عز وجل رؤية نعيم فإنه كذلك من أهل الجنة. طيب، إذن نبدأ في الباب الذي طيب هو على التفصيل المذكور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو. يقال اللي أو اللو، لوى يلوي ليا. إيش هو اللو هذا؟ ما هو اللو؟ من أي شيء مصنوع؟ عند من؟ لفظ. لو كان كذا لكان كذا. طيب إذن لو حرف، أليس كذلك؟ بلى. فلو حرف، والحرف هل يدخل عليه ال؟ هذا إشكال. هل تقول المن، المن، الفي، ها؟ تقول الهل، القد، هل تدخل ال على الحرف؟ الجواب أنها لا تدخل عليه مع بقائه على حرفيته. أما إذا خرج من الحرفية إلى قصد لفظه أو نسبة حكم إليه، فإنه حينئذ اسم. هذه لو هي في أصلها حرف، ولكنه خرج عن الحرفية إلى الاسمية، ولأجل ذلك يشدد، لأن أقل ما يكون عليه الاسم ثلاثة أحرف. فتقول: باب ما جاء في اللو. إذا وصلت، فإذا دخول اللام باعتبار انتقال هذه الكلمة من الحرفية إلى الاسمية. فإذا نسبت إلى حرف حكما فإنك تعامله حينئذ معاملة الأسماء. طيب، وقصد اللفظ، قصد اللفظ كثير في أبواب النحو، فإنهم يقولون باب كان وأخواتها. ما يرى باب كان وأخواتها محمد؟ باب مضاف خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا باب، باب خبر وهو مضاف، وكان مضاف إليه. هل الأفعال يضاف إليها؟ الجواب لا، وإنما قصد لفظها فعملت معاملة الأسماء. باب ما جاء في اللو، يعني في استعمال هذه الكلمة، كلمة لو، ما حكم استعمالها؟ هل هو جائز أم ممنوع؟ قارن تبويب المصنف رحمه الله بتبويب البخاري رحمه الله، فإن البخاري له في آخر كتابه، كتاب صحيح البخاري في الباب قبل الأخير، له كتاب اسمه كتاب التمني. هذا الكتاب، كتاب التمني، ذكر فيه في الباب التاسع باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو، وقول الله تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقول البخاري ما يجوز من اللو فيه إشارة إلى أن هناك ما يمنع وهناك ما يجوز. وقول المصنف باب ما جاء في اللو يعني من الأدلة، فذكر بعض الأدلة فيما يجوز وبعض الأدلة فيما ينهى عنه. فعلمنا من تبويب البخاري وتبويب المصنف أن لو هذه ليست على حال واحدة، وإنما فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام السعدي عليه رحمة الله. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني أن هذا الاعتراض على القدر هو شأن المنافقين، لأن هذه الآية إخبار عن المنافقين الذين قالوا هذا القول لما نزل بهم البلاء، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من ذلك، فإن هذا إدخال لو، فإن في هذا إدخال لو على أمر قد قضي ومضى، وإدخال لو في مثل هذا يفيد التحسر ويوحي بمنازعة القدر. فإن من كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله وقدره، لأن وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله وقدره. واللو يعني بعد وقوع المقدور على العبد الاستسلام لقضاء الله وقدره والرضا بما قدره الله والإعراض عن التفات والإعراض عن الالتفات لما فات. ولو توحي بالتحسر وبمعارضة القدر، فنهي عما كان من هذا الباب. سبقت مقادير الإله وحكمها فأرح فؤادك من لعل ومن لوي. سبقت مقادير الإله وحكمها فأرح فؤادك من لعل ومن لوي. أرح فؤادك من لعله يكون كذا، لو كان كذا لكان كذا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال في الصحيح حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويروى قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم، وأوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كلمة جامعة مفيدة. احرص على ما ينفعك، الذي ترى أنه ينفعك في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد احرص عليه، والذي ترى أنه لا ينفعك فضلا عن أنه يضرك فابتعد عنه ولا تشغل نفسك به. فالذي ينفع في هذه الحياة العمل الصالح والعلم النافع والعبادة والقيام بأمر الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما طلب من العباد، فهذا يحرص عليه. قال واستعن بالله، استعانة بالله عز وجل، إذا استعنت فاستعن بالله، كما في حديث عبد الله ابن عباس، وتقدم باب الاستعانة في هذا الكتاب المبارك. قال ولا تعجزن، الفعل عجز فيه لغتان، فيه عجز يعجز وهي الأفصح بفتح الجيم في الماضي وبكسرها في المضارع، عجز يعجز قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فقوله عجزت هذا الماضي، والمضارع يأتي بالعكس، إذا جاء الماضي بالفتح يأتي المضارع بالكسر. هذه اللغة الأولى وهي اللغة الأصح، واللغة الأخرى بالكسر في الماضي عجز، وبالفتح في المضارع يعجز. قال واستعن بالله ولا تعجزن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل، وهما أصل الشرور العجز والكسل، أصول المعاصي العجز والكسل، وأصول التقصير في الطاعات العجز والكسل. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام أسهب فيه في بيان أن العجز والكسل أصول المعاصي في كتابه في زاد المعاد عند ذكره للأسماء للأدب في الألفاظ بعد ذكر باب العقيقة. قال رحمه الله تعالى واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء نكر في سياق الشرط، أصابك يعني من الأشياء التي تكرهها، فلا تقل لو أني فعلت كذا، لأن الإصابة في الأكثر تطلق على الإصابة بما يكره، وإن كانت من حيث الورود وردت الإصابة فيما يكره والإصابة فيما يحب، ولكن أكثر ما تطلق عليه الإصابة والمصيبة فيما يكره. فقوله وإن أصابك شيء يعني مما تكرهه، فلا تقل هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، الصحيح والأظهر أنه للتحريم، أنه للتحريم. والقاضي عياض والنووي رحمه الله يريان الكراهة وأنها لكراهة التنزيه. قال فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأنك لو قلت هذا فقد أخطأت من جهات عدة. لو قلت لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا يدل على جهل، ويدل على عدم استسلام للقدر. فإذا الذي يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا أخطأ من جهات، من هذه الجهات أنه اعترض على قدر الله عز وجل. والشيء الثاني أنه قال هذا القول رجما بالغيب، رجما بالغيب، ودخل فيما ليس من شأنه، فإنه ما يدريه أنه لو فعل كذا لكان كذا، إنما هذا من علم الله عز وجل. نضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا أراد أن يقطع الشارع، فجاءت سيارة فأصابته في قدمه بإطارها، فلو قال لو أني سحبت قدمي ما أصابتني هذه السيارة، هذا هو القول المنهي عنه، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، لأنه لا يدري، لعله إن سحب قدمه تصيبه سيارة أخرى، أو يصاب ببلاء آخر، أو كذلك أيضا لعل تلك السيارة أيضا تنحرف عليه بقدر الله عز وجل. فإذا هو تكلم في شيء ليس من شأنه، وكذلك أيضا من رجمه بالغيب. فإذا الذي يقول ذلك ويقضي بأن ذلك متحتم، فهذا هو السر والحكمة في النهي عن هذا القول، ولذلك قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإنه ليس من شيء يكون في هذه الحياة إلا بأمر الله عز وجل ومشيئته. قال فإن لو والقدر مراتبه أربع، من يذكرها؟ من يذكر مراتب القدر الأربع؟ مراتب القدر الأولى العلم، الثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، تفاصيل الأمور وإجمالاتها. والشيء الثاني أن تعتقد أن الله عز وجل كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. والثالث أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. والرابع أنه إذا حصل منك فعل أو كذلك وقع شيء عليك من أقدار الله فهي مما خلقه الله سبحانه وتعالى. العلم والمشيئة والكتابة والخلق. قال رحمه الله تعالى فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني تفتح باب الوسوسة واستدراج الشيطان، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يزيدك تحسرا وتسخطا على قضاء الله وقدره، ويفتح لك باب الوسوسة، وتكون قد أدخلت الشيطان على نفسك. يقول السعدي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في اللو. قال اعلم، ونقرأ كلام السعدي لأنه أتى فيها بتفصيلات جيدة. قال اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين، مذموم ومحمود. أما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين. أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك سوء أدب مع الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكان في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. هذا من مناسبة ذكر مثل هذا الباب في كتاب التوحيد. قال وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير، لأنه يا أخوان جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيذكر بعضها المؤلف فيها استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للو، وذكر البخاري رحمه الله في الباب الذي ذكرناه في صدر هذا الدرس باب ما يجوز من اللو، وذكر أحاديث باب الأحاديث التي فيها جواز قول لو، كقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة. قال وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير، كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة، وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما. هذه بعض الروايات، هذه رواية من بعض روايات حديث الخضر. قال أي في قصته مع الخضر. قال وكما أن لو إذا قالها متمنيا للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم. فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين، لم يقل باب المنع من قول لو، ولم يقل باب جواز قول لو، وإنما جعل الترجمة محتملة لهذا وهذا بحسب الحامل على هذا القول، على قول لو. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. وقبل ذلك أيهما أنفع للشخص إذا فاته شيء أن يقول لو أني فعلت كذا وكذا، أو أن يعرض عن هذا ويحرص على ما ينفعه ويستغل ويتدارك ما فاته من ذلك الخير، أن يحرص على ما ينفعه ويتدارك الوقت. يعني لو أن إنسانا طالب علم فقال لو أني بدأت بحفظ صحيح مسلم أو رياض الصالحين أو البلوغ منذ سنتين لكنت قد أكملته، هذه لو من القسم المحمود أو من القسم المذموم. مذموم وهو رجم بالغيب ما يدري أنه سيكمله هذا، فما هو الأنفع في حقه؟ أن يترك العجز والكسل ويحرص على ما ينفعه ويبدأ، هذا هو الأنفع، وأن يتدارك الوقت الذي فاته. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح تفسير الآيتين اللتين من قول المنافقين، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، والصحيح أنه للتحريم على ما فصل إذا كان من القسم المذموم فهو للتحريم. قال الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، والإنسان مأمور بإغلاق أبواب الشيطان لا بفتحها عليه. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا فيه أنه إذا وجد شيء الذي يرشد إليه بعد المنع من شيء فإنه يحث على ذلك المأذون فيه، كما تقدم هذا فيما مضى في بعض الدروس الماضية. الرابعة الإرشاد إلى الكلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل، قال وقومه يدعونه بأبي الحكم، فقال له ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فذكر شريح ومسلم وإبراهيم، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. فيه الإرشاد إلى الشيء المباح والمأذون فيه إذا منع باب فيما كان في الوسع والوجود. قال الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، الحرص على ما ينفع ضده العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الحديث قال صححه الترمذي وهو صحيح المسند للعلامة الوادعي عليه رحمة الله. قال المؤلف: باب النهي عن سب الريح. السب إذا وقع على غير أهله فإنه مذمة ومنقصة ولا يجوز إذا وقع على من ليس له أهل. والنهي عن سب الريح، ليس الريح إنما هي مأمورة، الريح مأمورة بأمر الله عز وجل، يدبرها الله عز وجل، ووكل بها ملائكة، ووكل بهذه الريح ملائكة، وهي من جند الله عز وجل، أهلك الله عز وجل بها أمما. فقول المصنف رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، يقول السعدي رحمه الله: هذا نظير ما سبق في سب الدهر. ما حكم سب الدهر؟ لا يجوز. قال: إلا أن ذلك الباب عام في سب الدهر وما يقع فيه، وهذا قال عام في سب جميع حوادث الدهر، فيسب مثلا الدهر وما فيه من الحوادث من أمطار ورياح وكذلك زلازل وخسف وشمس وما أشبه ذلك إلى آخره، أو ثلوج أو إلى آخره. وهذه قال: وهذا خاص بالريح. قال: ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها. إذا سبها فإن هذا السب يرجع إلى من صرفها وهو الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي المتقدم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل هو نهار أقلب الليل والنهار. قال: ولولا، انتبه إلى هذه الفائدة تقدمت أيضا في بابها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك. يعني لولا أن الذي يسب الريح لا يأتي في ذهنه أن السب يعود يرجع إلى من صرفها وهو الله سبحانه لكان الأمر أفظع من ذلك، يعني لا وصل به الأمر إلى أخطر من هذا النهي، ربما وصل به الأمر إلى مسألة يقصد المؤلف في قوله أفظع من ذلك إلى التكفير، لأنه ساب لله عز وجل، ولكنه لا يخطر هذا بقلبه غالبا. قال: ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم وإنما يسب يعني الريح. فماذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من الريح ما يكره أن يقول؟ قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، نسألك من خير هذه الريح، فإن الريح الله عز وجل جعل منها فوائد عظيمة، فإنها تلطف الجو وتأتي بالبرودة في أيام الحر، وكذلك أيضا فيها أرسل الله عز وجل الرياح لواقح وتسوق السحاب إلى حيث أمر الله عز وجل وحيث شاء الله، ففيها منافع عظيمة، وسلطها الله سبحانه على كثير من الكفرة والمشركين بعواصف وقواصف. فإذا هذه من جند الله، تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله عز وجل. فإذا رأى الإنسان ما يكره كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلها بوجهه، إذا رأى الريح التي يكرهها إذا رأى الريح يستقبلها بوجهه ويدعو الدعاء المأثور. قال هنا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فيه توحيد لله عز وجل، السؤال سؤال الله سبحانه وتعالى الذي لا يقدر على إتيان النفع إلا هو، ولا يقدر على رد الشر إلا هو سبحانه وتعالى، فالعوذ به من الشر وسؤاله من خير هذه الريح وخير ما فيها. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح وهذا للتحريم، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، التعليق عليه سبق في آخر باب قبله مسائل الباب السابق، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، فيسأل الله عز وجل العبد يسأل الله عز وجل خيرها ويستعيذ بالله من شرها. بهذا نكون قد فرغنا من هذين البابين. هل يقال في الألفاظ التي لها علاقة في التوحيد أن النهي فيها للتحريم أو لا؟ ليس ذلك على إطلاقه، فهناك ما يكون من باب الآداب، من باب الآداب وحسن الألفاظ فيحمل على الأولى والأفضل، وهناك يعني بدليل يدل عليه كمثل قول العبد ربي وربك، فقد سمعت أنها قد وردت أدلة في الإباحة وأدلة في النهي، والجمع بين في ذلك أنه يحمل ما ورد من هذا القبيل على الوجهين، أن النهي إنما هو للإرشاد ولطلب الأفضل، وحيث يكون هناك إيهام فيتأكد هذا الإرشاد والطلب، وإلا في الأصل أن النهي للتحريم. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كل هذه النواحي.